والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني، قلنا نتكلم عن حكم المسألة بلحاظ قاعدة لا ضرر. هنا قلنا بأننا نفترض تمامية قاعدة السلطنة، ونفترض أيضا إطلاقها لجميع التصرفات، حتى التصرفات التي تكون مضرة بالآخرين نفترض ذلك. والكلام يقع في أنه هل يمكن رفع السلطنة الثابتة بهذه القاعدة، هل يمكن رفعها بقاعدة لا ضرر باعتبار أن السلطنة هذه، أو بعبارة أخرى جواز تصرف المالك في ملكه هذا ضرري بالنسبة إلى الجار، فحينئذ مقتضى القاعدة أن هذا حكم ضرري، والقاعدة ترفع الأحكام الضررية، فهل يمكن التمسك بالقاعدة لنفي السلطنة، أو بعبارة أخرى لنفي جواز تصرف المالك في ملكه، وبالتالي إثبات ماذا يثبت أنه لا يجوز له التصرف في ماذا في ملكه، أو أنه لا يمكن هذا، لا يمكن نفي السلطنة بقاعدة لا ضرر. قد يقال بالثاني، بل قيل بماذا بالثاني، بأنه لا يمكن نفي قاعدة السلطنة بقاعدة لا ضرر. وطبعا يترتب على عدم إمكان نفي السلطنة بقاعدة لا ضرر هو يترتب ثبوت السلطنة، يترتب على عدم إمكان نفي السلطنة بقاعدة لا ضرر ثبوت السلطنة، أي ثبوت جواز تصرف المالك في ماذا في ملكه، وإن أضر بماذا بالآخرين. وهذا هو الذي نسب إلى المشهور كما تقدم. المشهور يقول بأنه يبقى المالك مسلط على أمواله، مسلط على ملكه، فله ماذا؟ فله التصرف في ملكه، وإن أضر بماذا بالآخرين. وقاعدة لا ضرار لا تنفي ماذا؟ هذه السلطنة. خب لماذا قاعدة لا ضرر لا تجري لنفي السلطنة، مع أن السلطنة حكما ضرري، مع أن جواز تصرف المالك في ملكه حكما ضرري بالنسبة إلى الجار؟ هنا استدل على عدم إمكان نفي السلطنة بقاعدة لا ضرر بوجوه. الوجه الأول هو ما قيل من أن القاعدة امتنانية، قاعدة لا ضرر، وجريان هذه القاعدة في المقام وإن كان امتنانيا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الجار، لأننا نجري القاعدة لصالحه إرفاقا به امتنانا عليه، لكي ماذا؟ لكي نرفع الضرر عنه بأن نمنع المالك من أن يتصرف في ملكه، هذا التصرف الضرري نمنعه على المالك لصالح الجار، فالقاعدة وإن كان فيها إرفاقا وامتنانا بالجار لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى المالك، ليست امتنانية بالنسبة إلى المالك، باعتبار أن جريان القاعدة يؤدي إلى ماذا؟ إلى منع المالك من التصرف. إذا أجرينا القاعدة لصالح الجار حينئذ يؤدي هذا إلى منع المالك من التصرف، وهذا ليس فيه امتنانا على المالك، نمنعه من التصرف في ملكه، هذا إجراء القاعدة لصالح الجار لنفي السلطنة، وإن كان فيه امتنان على الجار لكنه ليس فيه إرفاق وامتنان على المالك نفسه، وحينئذ القاعدة لا تجري. لماذا؟ لأن القاعدة امتنانية، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون فيها امتنان على ماذا؟ على المالك وعلى الجار، أما إذا كان فيها امتنان على الجار فقط وفيها عدم امتنان وعدم إرفاق بالنسبة إلى المالك فالقاعدة لا تجري لأنها امتنانية. فإذا لا يمكن نفي السلطنة بقاعدة لا ضرر التي تجري لصالح الجار، لا يمكن نفيها حينئذ بقاعدة لا ضرر. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه الأول جوابه تقدم لعله سابقا، وهو أنه الامتنانية لا تقتضي أن يكون في جريان القاعدة امتنان على الجميع، بحيث إذا لم يكن هناك في جريان القاعدة امتنان على الجميع فلا تجري القاعدة، لا يقتضي ذلك. وإنما الامتنان، نكتة الامتنان تقتضي أن يكون في جريان القاعدة امتنان وإرفاق في حق من جرت له القاعدة، امتنان وإرفاق في حق من جرت له القاعدة. نحن القاعدة هنا نجريها في ماذا؟ في حق الجار، لصالح الجار، لكي ماذا؟ لكي نرفع سلطنة المالك على التصرف في ملكه، هذا التصرف المضر بجاره بحسب الفارض. إجراء القاعدة فيه امتنان على من؟ على الجار، بلا أشكال فيه امتنان على الجار، ولا يشترط في جريان القاعدة أن يكون هناك امتنان في ماذا؟ في حق الجميع. أن يكون القاعدة فيها امتنان في حق الجميع، بحيث كما قلنا إذا لم تكن كذلك في حق شخص فلا تجري القاعدة، هذا ليس شرطا في جريان القاعدة. والامتنان لا يقتضي أكثر من أن يكون جريان القاعدة فيه امتنان وإرفاق في حق من جرت في حقه القاعدة الذي هو الجار في محل الكلام، ولا أشكال في كون جريانها امتناني وإرفاق بالنسبة إلى الجار، وإن لم يلزم ذلك في حق ماذا؟ في حق المالك. نعم، الشيء الوحيد الذي لا بد منه وسيأتي الحديث عنه، أن إذا جرت القاعدة لصالح الجار ومنعنا المالك من هذا التصرف، إذا فرضنا أن منع المالك من هذا التصرف فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه، في هذه القاعدة حينئذ يدخل المقام في باب تعارض الضررين كما سيأتي، يدخل في باب تعارض الضررين، لأن جواز تصرف المالك ضرري بالنسبة إلى الجار، كما أن حرمة التصرف على المالك ضرري بالنسبة إلى نفس المالك، فيدخل في باب تعارض الضررين، وسيأتي أنهما مثلا يتساقطان فلا تجري فيه ماذا؟ القاعدة. أما إذا لم نفترض ذلك، يعني لم نفترض أن منع المالك من التصرف في أرضه ليس نفترض أن فيه ماذا؟ ضرر على المالك، ليس فيه ضرر على المالك، قل لا تحفر البئر، لا يتضرر المالك، لا تنهدم داره، ليس يعني يترتب هناك ضرر على المالك من منعه من التصرف في داره. في هذه الحالة تجري القاعدة في حق الجار وتكون امتنانية، ونحافظ على نقطة الامتنان، لأن الامتنان كما قلنا لا يعتبر فيه أكثر من أن يكون هناك في جريان القاعدة امتنان وإرفاق في حق من جرت لصالح القاعدة وهو الجار في محل الكلام. نعم، لابد أن لا يلزم من ذلك الإضرار بالجار من جريان القاعدة، يكون فيه امتنان على الجار لكن فيه ماذا؟ إضرار بالمالك. هنا هذا يدخل في تعارض الضررين الذي سيأتي الحديث عنه، لكن ما دام لا يلزم ضرر بالجار، لا يلزم الحاق ضرر، وإنما كما قلنا سابقا مجرد فوات منفعة، مجرد فوات من ضرر، لا يوجد ضرر. نفترض ذلك أن منع المالك من التصرف في أرضه هذا ليس فيه ضرر عليه، وإنما فيه فقط هو ماذا؟ فوات منفعة. في هذه الحالة لا مانع من الالتزام بجريان القاعدة لصالح الجار لنفي سلطنة المالك، لنفي سلطنة المالك، ويكون هذا هو الجواب عن هذا الدليل. هذا الدليل يقول أن القاعدة لا تجري لنفي سلطنة المالك لأن هذا خلاف الامتنان على المالك. نقول أو ليس فيه امتنان على المالك، نقول ليس من هناك مشكلة أن لا يكون فيه امتنان على ماذا؟ على المالك، لأن الامتنان لا يقتضي أزيد من أن يكون في جريان القاعدة إرفاق وامتنان في حق من جرت لصالحه القاعدة، وهذا متحقق في محل الكلام اللي هو الجار في محل الكلام. نعم، في صورة ما إذا لزم من منع المالك الضرر، قلنا هذا يدخل في ماذا؟ في تعارض الضررين الذي سيأتي الكلام عنه. من هنا يظهر بأن المعارضة بين الضررين التي تمنع من جريان القاعدة، قاعدة لا ضرار، هذه المعارضة التي تمنع من جريان القاعدة لنفي سلطنة المالك، لنفي سلطنة المالك، هذه إنما تتم في الصورة الرابعة من الصور الأربعة المتقدمة، اللي هي يا صورة، صورة ما إذا لزم من منع منع المالك من التصرف في أرضه، الإضرار به. في هذه الحالة حينئذ يلزم تعارض ماذا؟ تعارض الضررين، تدخل في مسألة تعارض الضررين. وأما في الصورة الثالثة المتقدمة اللي هي أنه لا يلزم من منع المالك من التصرف في أرضه إلا فوات منفعة، فوات منفعة للإضرار، للضرر والإضرار، في هذه الصورة الثالثة إذا فرضنا أنه ماكو ضرر أصلا بالنسبة إلى المالك إذا منعناه من التصرف في أرضه، وإنما هو أن هناك فوات منفعة، حينئذ لا تتم المعارضة، يعني لا يوجد ضرران حتى يقع المعارضة في ماذا؟ في إطلاق القاعدة لهذا وإطلاق ومع إطلاق القاعدة لذاك، لا توجد معارضة حينئذ كما سيأتي، وإنما يمكن حينئذ التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي سلطنة المالك. وهذا كما بينا لا ينافي امتنانية القاعدة، لأن امتنانية القاعدة بهذا المعنى الذي طرحناه متحقق في المقام، بمعنى أن يكون في جريان القاعدة امتنان في حق من جرت له، ولا يشترط أن يكون امتنان في حق الجميع. هذا قد يدعى في بعض الأدلة الامتنانية اللي ذكر فيها، يعني يفهم منها الامتنان على الأمة، امتنان على الكذا، أمثال هاي مثلا رفع عن أمتي مثلا عندما يقال، هنا قد يقال بأنه يفهم من هذا أن حديث الرفع لا بد أن يكون فيه امتنان على من؟ على الجميع، لكن لا ضرر ليس فيه ذلك، فيكفي في إشباع هذه الحيثية أن يكون هناك امتنان في حق من جرت القاعدة لأجله، وهو الجار في محل الكلام كما ذكرنا. زين، هذا هو الدليل الأول لمنع جريان القاعدة لنفي سلطنة المالك وهو غير تام. الدليل الثاني لمنع جريان قاعدة لا ضرر لنفي السلطنة هو دعوى أن منع المالك من التصرف في أرضه، في ماله، من حفر البئر مثلا، هذا فيه حرج وضيق على المالك، عندما نمنع المالك من أن يتصرف في ملكه هذا فيه حرج وضيق على المالك، فيكون هذا المنع والتحريم حكم حرجي، حكم حرجي، فحينئذ يرتفع هذا الحكم الحرجي بأدلة نفي شنو؟ نفي الحرج، وبالتالي يرتفع المنع، ترتفع حرمة التصرف في ماله، لأن هذه الحرمة وهذا المنع حكم حرجي، ولا حرج كلا ضرر ينفي الأحكام الحرجية، كما أن لا ضرر تنفي الأحكام شنو؟ الضررية. اللا حرج أيضا ينفي الحكم الذي يوقع المكلف في ماذا؟ في الحرج. منع المالك من التصرف يراها لا حرج عليه وضيق عليه، فلا حرج تنفي هذا الحكم الحرجي. وحينئذ يقال إذا جرت قاعدة لا حرج لنفي ماذا؟ لنفي حرمة تصرف المالك في ملكه باعتباره أمرا حرجيا، حينئذ يقال بأنه هناك قاعدتان في محل الكلام. أكو عندنا قاعدة هي قاعدة لا ضرر ونريد نجريها في صالح ماذا؟ لصالح الجار، وهي تنتج جريان القاعدة لصالح الجار تنتج ماذا؟ تنتج رفع الجواز وإثبات الحرمة بالنسبة لمن؟ للمالك. إذا أجرينا قاعدة لا ضرر في جواز في السلطنة، إذا أجرينا قاعدة لا ضرر في السلطنة وقلنا أن السلطنة حكم حرجي، جواز تصرف المالك في ماله حكم أو حكم ضرر، اشتباه حكم ضرري بالنسبة إلى الجار، فيرتفع هذا الجواز ويثبت ماذا؟ التحريم. هذا قاعدة لا ضرر لنجريها لصالح الجار. أكو عندنا في مقابلها قاعدة مو قاعدة لا ضرر نجريها في حق المالك، وإنما هي قاعدة لا حرج. شلون قاعدة لا ضرر لصالح الجار تقتضي نفي الجواز، جواز التصرف وإثبات التحريم؟ قاعدة لا حرج تقتضي نفي التحريم وإثبات ماذا؟ وإثبات الجواز، بالعكس تماما. فيقع التعارض حينئذ بين القاعدتين، لأن قاعدة لا ضرر في حق الجار تقتضي نفي الجواز وإثبات التحريم، بينما قاعدة لا حرج تقتضي نفي التحريم وإثبات ماذا؟ وإثبات جواز تصرف المالك في ماذا؟ في أرضه. هاتان القاعدتان تتعارضان، وحينئذ يدعى بأن الترجيح مع قاعدة لا حرج، أن الترجيح يكون مع قاعدة لا حرج، إما على أساس دعوى أن قاعدة لا حرج حاكمة على قاعدة لا ضرر، كما فيها يعني في بعض كلمات الشيخ إشارة إلى ذلك، أن قاعدة لا حرج تكون حاكمة على قاعدة لا ضرر فتترجح عليها بالحكومة، وإما باعتبار أنهما قاعدتان تعارضتا فيتساقطان يسقط كل من القاعدتين، وبالتالي بعد سقوط القاعدتين يرجع إلى الوراء ونثبت ماذا؟ جواز تصرف المالك في ماذا؟ في ملكه، وإن استلزم الإضرار بماذا؟ بالغير. وبالتالي لا يمكن إجراء قاعدة لا ضرر لنفي سلطنة المالك، لأن هذه القاعدة يوجد ما يعارضها وهو ماذا؟ قاعدة لا حرج بالنسبة إلى المالك، لأن تحريم التصرف على المالك حرج وضيق عليه، فبعد التعارض إما يتساقطان ويرجع إلى البراء ويثبت جواز التصرف للمالك، وإما ماذا؟ أن نقدم قاعدة لا حرج على قاعدة لا ضرر ونثبت ماذا؟ عدم التحريم وجواز التصرف، فبالتالي السلطنة تبقى ثابتة، سلطنة المالك على التصرف تبقى ثابتة، جواز التصرف يبقى حينئذ. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه في الجملة يستفاد من كلمات الشيخ في الرسائل، يستفاد هذا في الجملة مو جميع هاي الخصوصيات، لكن يستفاد هذا الكلام من كلمات الشيخ، كما أن هذا الوجه إذا تم لا يختص بالصورة الرابعة وإنما يجري حتى في الصورة الثالثة، يعني حتى إذا فرضنا أن منع المالك من التصرف في أرضه ليس فيه ضرر وإنما فيه فوات منفعة، هذا الوجه أيضا يجري، لأن هذا الوجه يبتني على افتراض شنو؟ الحرج. يقول أن المالك إذا حرمنا عليه التصرف يقع في ضيق في حرج، وقلنا يقع في ضرر، ما قاعد نستدل بقاعدة لا ضرر، ونجعلها معارضة لقاعدة لا ضرر التي تجري لصالح الجار، وإنه قاعد نستدل بماذا؟ بقاعدة لا حرج. وحتى إذا فرضنا أنه هذا لا يلزم من منعه من التصرف الوقوع في الضرر، وإنما فقط فوات منفعة، لكن بالتالي تحريم التصرف عليه حرج وضيق عليه، فيكون هذا التحريم منفيا بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا حرج. فيتجري في كلتا الصورتين، ولا تختص بالصورة الرابعة كما هو الحال في الوجه الآتي. هذا الوجه الثاني لإثبات عدم إمكان نفي السلطنة بناء على ثبوت السلطنة، كلامنا في هذا بناء على ثبوت السلطنة وثبوت إطلاقها لصورة ما إذا كان أعمالها مضر بالجار، بناء على هذا قاعدة لا ضرر لا يمكن أن تنفي السلطنة، قاعدة لا ضرر لصالح الجار لا يمكن أن تنفي سلطنة المالك. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه أجاب عنه المحقق النعيمي قدس الله نفسه بهذا الشيء، بأن الحرج المنفي بدليل لا حرج، يقول هو الحرج الجوارحي، الحرج البدني، الحرج الطارئ على الجوارح كما يسميه، حرج الطارئ على الجوارح مو الحرج الطارئ على الجوانح. يقول ليس المراد بالحرج في قاعدة لا حرج هو الحرج المفروض النفسي، حرج المشقة النفسية، مو هذا المقصود بها، وإنما الحرج البدني وأمثال الحرج الذي يطرأ على الجوارح لا على الجوانح، هذا هو المقصود بالحرج في القاعدة. بناء على هذا حينئذ لا معنى لإجراء قاعدة لا حرج في محل الكلام بأن يقال أن تحريم التصرف على المالك في أرضه هذا يوقعه في الحرج، فتجري القاعدة لنفي شنو؟ لنفي التحريم. هذا المالك يقع في أي حرج نتيجة منع من التصرف في ماله؟ يقع في ماذا؟ في الحرج الروحي، الحرج النفسي، يقع في الضيق النفسي، في الضيق الروحي، في المشقة النفسية خلينا نسميها، يقع في هذا. من مجرد التحريم يقع ماذا؟ يقع في الحرج النفسي. القاعدة لا تشمل الحرج النفسي، وإنما هي تختص بما إذا كان الحكم الشرعي مؤديا إلى الحرج الجوارح، الحرج البدني وأمثاله، حين تجري القاعدة لأن في الحكم الشرعي الدفع يؤدي إلى ذلك الحرج. أما إذا كان الحكم الشرعي يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الحرج النفسي والمشقة النفسية، في هذه الحالة القاعدة لا تجري، قاعدة لا حرج لا تجري، فلا تعارض قاعدة لا ضرر الجارية لصالح الجار في محل الكلام. هكذا أجاب عنه. هذا الجواب استشكل فيه بأنه ماكو موجب لهذا التقييد، مقتضى إطلاق الحرج، كلمة الحرج في دليل نفي الحرج هو شمول القاعدة لكل ما يصدق عليه شنو؟ الحرج، سواء كان حرجا طارئ على الجوارح كما يقول، أو كان حرج طارئ على الجوانح، لا فرق بينهما، كل منهما ما دام يسمى حرج حينئذ تشمله القاعدة. مر نقول لا يسمى حرج، خب، لكن إذا قلنا أنه يشمله حرج لكنه حرج من نوع خاص، حرج يطرأ على الجوانح لا على الجوارح، وشنو الموجب للتخصيص والتقييد؟ الحرج كل ما يصدق عليه حرج يكون مشمول من القاعدة، حتى لو كان حرجا روحيا نفسيا، لكن كن يكون حرج فحينئذ لا موجب لتخصيص القاعدة بخصوص الحرج الخاص، الحرج الطارئ على الجوارح دون الحرج الطارئ على ماذا؟ على الجوانح، ما دام يصدق عليه الحرج حتى إذا كان نفسي هو يكون مشمول علما للقاعدة. ولا موجب لهذا التخصيص ولا قرينة على هذا التخصيص. هذا الإشكال في محله. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن أصل الوجه بجواب آخر حاصله هذا، أن الحرج المنفي في الشريعة هو عبارة عن الكلفة الشديدة والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، هذا المقصود بالحرج، المشقة التي لا تتحمل عادة هذا هو الحرج، ليس الحرج مطلق المشقة مطلق الكلفة. يقول وإلا لو كان الحرج هو مطلق الكلفة لكانت التكاليف الشرعية كلها شنو كالتكاليف حرجية. التكاليف الشرعية عادة توجد نوع من الشنو من الكلفة، ولذا سميت التكليف بالتكليف، من جهة أنه يوجد نوع من الكلفة والمشقة النفسية على المكلف. ليس المقصود بالحرج مطلق الكلفة يقول، وإنما المقصود هي الكلفة الخاصة، هي المشقة والكلفة الشديدة التي لا تتحمل عادة، هذا هو المقصود بالحرج. وهنا لا ينبغي أن نفرق كما قلنا بين ماذا، بين هذا أن تكون هذه الكلفة الشديدة التي لا تتحمل عادة طارئ على الجوارح أو طارئ على من؟ على الجوانح لإطلاق الدليل كما قلنا، لكن ينبغي أن تكون ماذا؟ كلفة شديدة، مشقة شديدة لا تتحمل عادة، لا تتحمل عادة، هذا هو المقياس فيها، الحرج هذا هو المراد به. حينئذ الكلام في هذا أن منع المالك من التصرف في أرضه هل دائما يوقعه في هذا الحرج بهذا المعنى؟ فشي ملازم، أكو ملازمة بين منع من التصرف وبين وقوع في الحرج بمعنى المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة. الظاهر أنه لا، مو دائما يوقعه، قد يوقعه في هذه المشقة وقد لا يوقعه في هذه المشقة، تختلف الحالات، الموارد تختلف، الأشخاص يختلفون، الحالات تختلف. ففي بعض الأحيان قد نفترض أن منع المالك من أن يتصرف في أرضه يوقعه في الحرج بمعنى المشقة التي لا تتحمل عادة، لكن في موارد أخرى ليس هكذا. إذن ليس هناك ملازمة بين منع المالك من التصرف، بين التحريم وبين ماذا، وبين في وقوعه في الحرج بهذا المعنى، وإنما قد يقع في الحرج بهذا المعنى وقد لا يقع في الحرج في هذا المعنى. ومن هنا يظهر أنه لا يصح الاستدلال على نفي المنع ونفي التحريم بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا حرج، يعني ليس دائميا، ليس هناك ملازمة بينهما. كيف نقول بأنه منع المالك، كل المالك منعه من التصرف في أرضه هذا منفي بقاعدة لا حرج، مع أنه الحرج لا يترتب دائما على من؟ على ماذا؟ على منع المالك من التصرف في أرضه، وأنه قد يترتب وقد لا يترتب. فالاستدلال على نفي الحرمة وبالتالي إيقاع المعارضة بين قاعدة لا حرج وبين قاعدة لا ضرر الجارية لصالح الجار هذا ليس في محل. نعم لو فسرنا الحرج بمطلق الكلفة مطلق المشقة مطلق الشدة مطلق الكلفة، وإن لم تكن مما لا يتحمل عادة هنا يمكن الاستدلال بلا حرج على نفي التحريم، لأن التحريم والمنع لا إشكال أنه يوجب نوع من الشنو من الكلفة، أمكم لازم بينهما. التكليف فيه كلفة، فيه سلب لحرية الإنسان، فيه إلزام على الإنسان، إنسان بالنتيجة فيه كلفة، فتكون هناك ملازمة بين ماذا؟ بين المنع من التصرف وبين وقوعه في ماذا؟ في الكلفة، دائما هذا يكون. وحينئذ يمكن أن يقال بأنه لا حرج ترجي لنفي ماذا التحريم، لكن هذا لو أريد بالحرج ماذا مطلق الكلفة، أما لو أريد به هذه المشقة الشديدة هذه ليست دامية.